بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قراءتنا في كتاب الاستعاذة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال النسائي رحمه الله تعالى: الاستعاذة من فتنة الصبر. قال: أخبرنا إسحاق وابن إبراهيم من فتنة الصبر الصبر. أخبرنا إسحاق وابن إبراهيم قال: أنبأنا عبيد الله قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجبن والبخل وفتنة الصدر وعذاب القبر. يقول رحمه الله تعالى: قوله كان يتعوذ من الجبن هو ضد الشجاعة، وفتنة الصدر قال ابن الجوزي هو أن يموت غير تائب. قال السندي رحمه الله تعالى: قوله من الجبن هو ضد الشجاعة وفتنة الصدر قيل هو أن يموت غير تائب، والظاهر العموم ويساعده المقام.
فأيضا مما تعوذ منه صلى الله عليه وسلم تعوذ من البخل وتعوذ من الجبن وتعوذ من فتنة الصدر، والمراد بذلك أن يموت غير تائب. أما البخل فهو داء عظيم يمنع الإنسان مجامع الخير، فقد يمنع واجبا كالزكاة أو النفقة الواجب عليه من النفقة على الأولاد والزوجة والأبوين إن لزمته نفقتهما، فالبخل داء عظيم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ذلك ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومدح الله تبارك وتعالى الأنصار لأنهم تغلبوا على شح أنفسهم وبخل الطباع، فقال سبحانه وتعالى: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذا البخل يقتل الإنسان وهو حي، فيكون الإنسان حيا لكنه ميت، يجعل معبوده درهمه وديناره. وهذا البخل أنواع، وليس خاصا بالبخل في المال فقط، بل البخل بكل مواضع المروءة التي يدعى إليها الإنسان. يكون بخيلا بشجاعته إذ يدعى إلى الشجاعة، يكون بخيلا بعلمه إذ يدعى إلى إنفاق العلم فلا ينفقه إلا لعرض من أعراض الدنيا إذا رأى مصلحة دنيوية أنفقه وإلا كتمه. يعني البخل ليس خاصا بالمال فقط، بل البخل يكون في كل صفة خير يمنع الإنسان هذه الصفة لأمر يريده، وداء يفتك به فيبخل بكلمة الحق إذا كانت في موضعها وإذا احتاج الناس إليها، يبخل بالشهادة إذا دعي للشهادة، يبخل بالبر إذا دعي للبر، يبخل بالشجاعة إذا دعي للشجاعة، يبخل بالعلم، كل هذا يبخل بالنصح، كل هذا يدخل في أنواع البخل. يعني ليس البخل قسما واحدا كما يظن الناس أن البخل إنما يكون في النفقة فقط، لا، البخل في كل شيء، البخل يدخل في كل شيء، ولهذا كان صفة ذميمة. وأما الجبن فهو عدم المواجهة في موضع يحتاج إلى ذلك، هذا هو الجبن. فيجبن الإنسان عن إظهار الحق إذا احتاج الناس إلى ذلك، يجبن الإنسان عن المواجهة، وأعظم ما يكون في ساحات الوغى. وساحات الوغى قسمان: ساحات الوغى حين يكون النزال بالسيف، وساحات الوغى حين يكون النزال بالحجة والبيان. فقد يجب الإنسان عن أن يظهر الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة في مواجهة المبتدعة، فيجب بنفسه ولا يريد إظهار الحق، ويريد أن يعيش مسالما آمنا كما يزعم. يعني لما أفتح على نفسي بابا أنا مع المبتدعة، إن عشت مع الأشاعرة أو خلطت الأشاعرة أكون أشعريا، خلطت الصوفية أكون صوفيا، خلطت أي جماعة من الجماعات أكون معها، خلطت أهل الباطل أؤانسهم، أهل المعاصي والشهوات أشاركهم. فهو جبان عن إظهار الحق، جبان. تعال إلى فرح فيه من المعاصي ما فيه يأتي ويذهب، ويجبن أن يقول هذا حرام أو أنه لا يجوز. ونحن نعجب كما قال عمر، نعجب من جلد المنافق وعجز المؤمن. أما المنافق وأصحاب المعاصي تراهم يجهرون، زي المرأة مثلا المنتقبة والمرأة المتبرجة، شوفوا المتبرجة كيف تمشي ولا يستطيع أحد أن يكلمها، الناس تهابها. لكن المحجبة الحجاب الشرعي قد تستحي من أن تذكر أو من أن تواجه الناس، ولربما تحتاج ضغط من الضغوط تخلع حجابها. كذلك صاحب اللحية، كذلك صاحب الحجة إذا كان يعني على الحق. كثير من الناس يجب أن يظهر الحق وأن يعتز به في مواضعه، وإذا اعتدي على درهمه ودينار تأسد، أما إذا اعتدي على دينه فيقول الدين لله سبحانه وتعالى. والواجب على الإنسان إذا اعتنق الحق دعا به في أي مكان كان، وأن الإنسان يعتز بدينه أكثر من اعتزازه، بل لا مقارنة بآبائه وأجداده ووظيفته وماله. فأعز شيء على الإنسان دينه، فيظهر دينه في وسط من أي شيء، ولو كان بين المبتدع من كل جانب، فإنه يظهر دينه ويظهر الحق لأنه صاحب حجة ولا يهاب. لو جلس أمامه 70 فرقة وهو وحده لا سكتهم بإذن الله، إن كان صاحب حق وإن كان صاحب حج فلا يهاب، لا يهاب من هؤلاء، كما كان عليه على ذلك الأئمة رحمه الله تعالى. انظروا إلى أحمد رحمه الله تعالى كيف واجه دولة المأمون، دولة، ما واجه شخصا ولا واجه فرقة، واجه دولة، دولة المأمون بكل صبر وثبات، ولم يجبر عن إظهار الحق حتى نصر الله تبارك وتعالى به الدين. كما قال العلماء، لقد قام أحمد رحمه الله تعالى مقام الأنبياء. ولهذا لما ترجم له الذهبي رحمه الله تعالى أول كلمة قال في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، قال هو شيخ الإسلام صدقا، هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا، هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا، وما ارتقى به هذا المرتقى إلا شجاعته في الحق وعدم جبنه. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يجهر بذلك أيضا بهذا الحق، ويقول ماذا عسى أن يصنع عدائي بي، إن جنتي معي في صدري حيث رحت، إن سجني خلوة، وإن نفسي سياحة، وإن قتلي شهادة، فماذا عسى أن يصنع عدائي بي، يعمل في إيه؟ ينفوني سياحة، يسجنوني خلوة أخلو بربي سبحانه وتعالى، يقتلوني شهادة، فماذا عسى أن يصنع عدائي بي. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجبن وتعود من البخل ومن فتنة الصدر، أي أن يموت قبل التوبة من المعاصي، من المعاصي. والواجب على الإنسان أن يتوب إذا فعل معصية، وإذا قال العلماء التوبة واجبة على الفور، يعني لا يجوز التراخي. لو الإنسان على معصية وتستمر المعصية معه أيام وليالي وكذا، فإنه يأثم على طول ممارسة المعصية وعدم توبته. لكن الواجب على الإنسان أن يتوب من فوره، فعلى معصية لا يرجع التوبة إليه إلى بكرة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان فعصوا ربهم سبحانه وتعالى تذكروا مباشرة فإذا هم مبصرون. توب الإنسان مباشرة ولا يسوف، لأنه لا يدري متى ينزل به الموت. نعم.
قال رحمه الله تعالى الاستعادة من شر السمع والبصر. قال أخبرنا الحسن بن إسحاق قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعد بن أوس قال حدثني بلال بن يحيى أن شطير بن شكل أخبره عن أبيه، عن أبيه شكل بن حميد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله علمني تعوذا أتعوذ به، فأخذ بيدي ثم قال قل أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر منيي. قال حتى حفظتها. قال سعد والمني ماؤه.
الله أكبر. مجتمع عجيب هذا المجتمع يا إخوان. مجتمع عجيب سبحان الله يتحرك لهذا الدين. وغاية الإنسان من ذلك تزكية نفسه. الإنسان يا إخوان الذكي اللبيب لا يضيع دينه ولا يضيع لحظة من لحظات عمره في البعد عن تزكية نفسه. وإلا غدا تتوارى بالتراب، فلا ولدك ينفعك ولا مالك يشفع لك ولا منصبك يأخذ بيديك. فهذه الحياة منحة أعطاك الله إياه. والله أنا أعجب، وأنا واحد يعني من هؤلاء يعني الناس ونزكي أنفسنا، يعني أنا أعجب فعلا من إنسان يعيش لدنياه يتقن دنياه يا إخوان. إذا أصيب في ديناره ولا درهمه ولا شيء من هذا تأسد وراح المحاكم مشتكى واستأجر وجرى على السكك حتى إذا أتى الدين ولا شيء. يعني اهتمام الإنسان بدينه، اهتمام الإنسان بتزكية نفسه، اهتمام الإنسان بعلو قدره عند الله سبحانه وتعالى، اهتمام الإنسان بأن يربيه الإسلام، اهتمام الإنسان برضا الله عليه ويتحرى مواضع الرضا قليل. يعني أين حق الله في مالك؟ أين حق الله في ولدك؟ أين حق الله في بيتك؟ أين حق الله في منصبك؟ أين حق الله عز وجل في أقوالك وأفعالك؟ أين حق الله في أحلامك وإراداتك ونياتك؟ يعني الحقيقة نحن في غفلة خلاف مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مجتمع يتحرك هو ليسأل. كم هي الأسئلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسير مع أصحابه يركب ناقته إذا برجل يأخذ بخطام ناقة النبي. يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة يباعدني من النار. ويأخذ خطام ناقة ناقة يا رسول الله فين حقي فين أموالي في هذه الدولة فين؟ دلني على عمل يقربني من النار. وهذا معاذ في سفرة أخرى يا رسول الله دلني على عمل يبعدني من النار. وهذا يسأل كما جاء في الصحيح يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ والرابع يا رسول الله أي الإسلام خير؟ مجتمع يتحرك لهذا تزكية النفس وعلو القدر. لهذا الله عز وجل يترضى عنهم بصريح الآيات وهم أحياء. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابه فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. فعلم ما في قلوبهم سر. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرض فاستوى على سوق. زي النبتة اللي تطلع شوية نبتة صغيرين أول ما تطلع الصغيرين تقوى بها إذا بها يشتد عودها ليغيظ بهم الكفار. فهنا الرجل ماذا يقول؟ قال أهل الحديث
قال حدثني بلال بن يحيى أن الخطيرة بن شكل أخبره
قال إن رجل قال
قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله علمني تعودا أتعود به فأخذ بيدي
علمني تعودا أتعود به تعودا ينفعني أتعود مما أتعود يا رسول الله من أي شيء نتعود بالله سبحانه وتعالى أن يحفظني إياه وأن يجنبني إياه. نعم. فقال
قلت أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر مني.
سمعي وبصري ولساني وقلبي ومني كم أضفها إلى ما سبق السمع والبصر واللسان والقلب والمني، هذه نعم كلها أصلا. لكن هذه النعم كما هي نعم قد تنقلب إلى نقم، وكما هي منح قد تنقلب إلى محن، وكما هي عطايا فقد تنقلب إلى بلايا إذا لم يصرف الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى. السمع والبصر نعمتان عظيمتان ذكرهم الله عز وجل كثيرا في القرآن، ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، أن يتمتع الإنسان بالسمع والبصر فيصرف البصر والسمع ويوفق في سمعه وبصره ويهديه الله عز وجل هداية التوفيق فيهما. له مشر؟ نعم له مشر. وأي شر في السمع والبصر؟ كم يجني الناس من شر السمع والبصر؟ كم يجني الناس من هذا؟ كم يسمع الناس من المعاصي؟ كم يرى الناس المعاصي؟ فإذا وفق العبد إلى ذلك، إلى الهداية في السمع وبصره، انتفع بذلك انتفاعا عظيما، لأن السمع والبصر هما منافذ الهداية إلى القلب. ولهذا نجد أن السمع والبصر تأكيد عليه في القرآن، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يعني دي منافذ الايه؟ الهداية، منافذ الهداية. فإذا ختم الله على هذه المنافذ خلاص لم يعد في القلب حياة. السمع والبصر والقلب، ايه اللي بعد السمع والبصر والقلب؟ جوارح لا قيمة لها إذا ما انحرف القلب، لأنه لم ينفذ إليه عبر السمع والبصر طرق الهداية ولا أنواع الهداية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب بي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليه. إذا وفق الله العبد سبحانه وتعالى وهذا الله عز وجل العبد لفعل الطاعات والتقرب إليه بالنوافل، كان ذلك سببا في أن يوفق الله في سمعه وبصره. يعني كنت سمع وكنت بصر وكنت يده وكنت رجل، هل الله يكون يد الإنسان، رجل الإنسان، سمع الإنسان، بصر الإنسان؟ كيف وهو علي سبحانه وتعالى كبير؟ يفسر ذلك الرواية الأخرى قال، فبي يسمع وبي يبصر. فبي يسمع، إذا كنت سمع وفقه الله عز وجل فيه، فبيه يسمع. أول ما يسمع مثلا شيئا محرما تضيق به الدنيا، مش بقى بيأنس ويتلذذ ويبقى في هيمان مع الغناء ومع المعاصي ومع المعازف ومع كذا وكذا ومع الخيبة ومع النميمة، لا، هو لا يرضى بهذا ولا يوافق على هذا ولا يأنس بهذا. وإذا رأيت الذين يأخذون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يأخذوا في حديث وغيره، فيستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر سمعه وبصره ولسانه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أخبرك بملاك ذلك كله، بعدما أخبر معاذا بخصال من خير هي جوامعه، فقال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، قال بلى يا رسول الله، قال كف أو أمسك عليك هذا وأمسك بلسان نفسه، فقال يا رسول الله وهل نؤاخذ بما نتكلم به؟ فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هذا المصيبة في اللسان، هذه المصيبة، المصيبة في اللسان، آفات كثيرة جدا هذا اللسان. ولهذا جاء في الأثر، ما من صباح إلا تخاطب الأعضاء اللسان، اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وعوججت اعوججت، وإن الرجل يتكلم بالكلمة فيه من سخط الله لا يدري أن تبلغ ما تبلغ به فيأهو بها في نار جهنم 70 خريا. هذا اللسان خطير، هذا اللسان خطير. ولهذا قال بعض السلف، ما شيء أحوج إلى طول حبس أو طول سجن من اللسان، من اللسان. وكان بعضهم يمسك بلسان الخروج ويقول هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإمساك اللسان وحفظ اللسان كثيرا، احفظ لسانك وليسعك بيتك ترك على خطيئتك. هذه وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمه. السمع والبصر واللسان والقلب، هذا العضو العجيب الغريب الذي حوى من أعمال القلوب ما يسيح به الإنسان في هذا الملك كله، فيطلع على أسرار آيات الله عز وجل في الكون ويتفكر ويتدبر. أولو الألباب الذين يتفكرون هم أصحاب القلوب السليمة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ألا إن في الجسد مضغة إذا صرحت صرح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. إنما شر القلب عاذنا الله وإياكم منه. كم في القلب من شرور لو لم يرب الإنسان قلبه بالإيمان، الحسد الغل والحقد والغفلة، كل هذه وغيرها من أمراض القلوب وأضرانه. ثم شر المني، وهل المني شر؟ نعم، هذا الفرج الذي يصرفه الإنسان في المعصية. المني هذا نعمة، وأي نعمة من أعظم النعم، رغم حقارته ومهانته، حتى سماه الله عز وجل ماء مهينا، ماء مهين، لكن هذا الماء المهين آية من آيات الله. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون. هذا المني أنتم صنعتم طائرات والصواريخ والفضائيات وهذه وصرتم في الفضاء وأرسلتم واستقبلتم، طيب هذا المني أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون. نعمة، فمنه الولد الذي يشبهك خلقا وربما خلقا وطبعا، فإن صرفه الإنسان في الحلال كان نعمة عظيمة تؤجر عليها. وفي بضع أحدكم صدق، قال يا رسول الله، تعجب الصحابة، أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر عليها؟ يعني حتى الشهوة، الشهوة هذه يؤجر عليها الإنسان؟ قال نعم، أرأيت إذا وضعها في حرام يعني أكان يأثم عليها؟ كذلك إذا وضعها في الحلال. سبحان الله، يعني هذه الشهوة تنقلب إلى عبودية، هي تنقلب إلى عبودية. فهذا المني نعمة من الله سبحانه وتعالى، وإذا صرفها الإنسان في الحلال كانت نعمة. ولهذا ما من طريق محرم يسده الله عز وجل على عباده لفساد فيه إلا ويفتح مقابلة من أبواب الحلال. ليه تعاكس هذه وتذنب هذه وتتمنى هذه؟ تزوج واحدة اثنين ثلاثة أربعة، طلق الأربعة وتربعة، لكن لا تأتي محرمة. ليه؟ لماذا؟ فهذه الشهوة والمني أنا ما أدري كيف يتنعم بها من وضعها في حرام. أي لذة هذه؟ لذة رخيصة، لذة دقيقة، لكن تتبعها حسرات وحسرات. لكن لذة الحلال، لذة الحلال، نعمة الحلال، سبحان الله العظيم. أنا أعجب يا أخوان من موقف أو من صورة الرجل الذي يأخذ ابنته ويذهب بها في ليلة عرسها إلى بيت العروس، والناس معه، الناس مع الجميع، فرح، جواب دعوة، وانت جواب دعوة، بلد كله، البلد كله، تعالوا يا بلد اشهدوا أنني أذهب بابنتي لهذا الرجل، ونغلق عليه الباب ويدخل الرجل، ونحن نعلم ماذا سيحصل له بين الرجل وبين المرء أمام البلد. ألف مبروك، ألف مبروك عليك. شوف صورة، شوف هذه الصورة وصورة الآخر الذي زنت ابنته أو فجرت ابنته، كيف يضع رأسه في الوحل بل ورأس عائلته، سبحان الله، وأكل شرب مؤانسة، وتأتي الأم مع شقشقة النهار تخبط، إيه يا بنتي ربنا سهل؟ الحمد لله، الحمد لله، ألف مبروك، فرحة كمان لا تكتمل إلا بعد أن تطمئن مباشرة. وتخيل بقى لو مثلا الرجل مربوط ولا نكد وغم جيب الشيخ ودي للدكتور ايه اللي حصل. سبحان الله شوف الحلال يا اخوان، شوف لذة الحلال. سبحان الله هذه الشريعة المباركة العظيمة. شر المني اظن هذه لعلك يعني تسمع هذه الاحاديث لاول مرة، فتنة الصدر وشر المني هذا سر النساء الناس خايفة منه. احنا لسه رحنا ورجينا عشان نقرأ في سنة النساء ولا في سنة الترمذي، هذه سنة النساء للصغار، هذه معلمة الصغار هي هذه سنة النساء. لازم الأمة تتربى على هذه الآثار والعلم. الخير كله في تعبئة النفس بالنص، بالنص أن يعبئ الإنسان نفسه بالقرآن والسنة ويخوض في رياض السنة من أبي داود إلى الترمذي إلى النسائي إلى البخاري إلى مسلم، سيرى خيرا كثيرا. والله يا أخوان لو الإنسان يمر هذه الأحاديث على مسامعه فقط، والله لو يمر على مسامعه ويفهم 10% ولا يفهم 90%، بركة بركة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شوف الإنسان بيتربى من كل حديث، كل حديث يتربى منه. في الوضوء تتربى، في في في, في يعني الصلاة تتربى، في الزكاة تتربى، في الجهاد تتربى. الشريعة هذه كلها ليست منفصلة زي جسد الإنسان. إذا أصيب الإنسان في عضو تداعى له سائر الجسد بالسرطان، كذلك تجد الهداية في كل نص من هذه النصوص. يبقى نتعوذ بالله عز وجل من شر السمع والبصر واللسان والقلب والمني. يا سلام سبحان الله يا رب. شوف هذا المني كم يتلاعب بكثير من الناس. ترى رجلا مثلا مرموقا ولكن تتلاعب به النساء. سبب شر المني هذه اللذة، فيفقد مروءته وشخصيته من أجل امرأة ولا فتاة ولا كذا. وكم ينفق الواحد من أموال وقد يبدد ماله ويحرم أولاده وزوجته الاتماع من أجل امرأة تجعل الحليم حيران. كل ده راجع ليه؟ شر المني. شوف الشهوة كل اللي انت تراه، شهوة في صور، شهوة في مجلات عارية، شهوة في أفلام ومسلسلات، شهوة في عري، شهوة في تبرك، شهوة كل هذا ليه؟ كل هذا شر المني. وإلا المشبوب العنين اللي ما عنده شهوة خلاص. ولهذا قال سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى أن قال أو غير أولي الإربة منها من الرجال اللي انقطعت مطامعهم في النساء لم يعد لهم شر. لكن هذا المني شر، شر هذا المني. كل اللي تشوفه حواليك ده من تبرج وصفور ودعوة إلى تبرج وصفور. ناس متبقى ليه بالحجاب عندهم شهوة. إذا طلع كل النساء منتقبات وبعدين لن تستقيم لهم حياة. فدعاة تحرير المرأة ودعاة رفع الحجاب كل هذا كل هؤلاء أصحاب شهوات لا يريدون عفة المرأة، لا يريدون سلامتها. وهم يعلمون والله بأن الحجاب سلامة لها لكن لا يريدون لها السلامة. واحدة سكرتيرة، هي لا سكرتيرة فين بعد ما تستقيم؟ عايز سكرتيرة، عايز واحدة يكلمها، عايز واحدة يضحك معاها، عايز واحدة ينظر إليها تنظر إليه تسلم على تصافحه. إنما كل هذه الضوابط الشرعية ما فيش مصافحة، ما فيش خلوة، ما فيش خروج، ما فيش سفر بدون محرم، ما فيش مش عارف إيه، ما فيش ظهور كذا، ما فيش كذا، ولا تخضع ولا يخضعنا بالقول. كل ده يبقى إذن أصحاب الشهوات يروحوا فين؟ ضاعوا أصحاب الشهوات. لهذا بقى يكتبون في دعاء يعني تحرير المرأة والمرأة مكبوتة والمرأة مسجونة والمرأة كذا. وهم يعلمون أن هذا هو شرف المرأة وعز المرأة. هم يعلمون جيدا، والله يعلمون جيدا. لكنهم كما قال سبحانه وتعالى ويبغونها عوجا، هم يريدون عوجا، هكذا يريدون مجتمع مبنيا على العوج. نعم.
قال رحمه الله تعالى الاستعادة من الجبن. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت مصعب بن سعد عن أبيه قال كان يعلمنا خمسة. كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن. مصعب بن سعد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن ويقولهن اللهم. كان يعلمنا خمسة. كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن ويقولهن اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
نعم، سبق ثنتان البخل والجبن، والثالثة أن أرد إلى أرض العمر، يعني إلى عمر طويل يفقد الإنسان فيه الاعتماد على جوارحه فيعود ثقيلا على الناس وربما ما عقل شيئا ومنع من أعمال الخير نتيجة كبر سنه إلى أرض العمر، فهذه الثالثة. والإنسان إذا من الله عز وجل عليه، وهذا لمن حفظ أعضاءه بإذن الله في الصغر، فإن الله يحفظه عليها يحفظها عليه في الكبر، ويمتنع إن شاء الله من أن يرد إلى أرض العمر حيث ينقطع عن الطاعات، لكن تبقى أعضاؤه خادمة له لأنه زكاها في صغره فحفظها الله عز وجل عليه في الكبر، كما يكون لأولياء الله وكما يكون للعلماء، فمنهم الذي بلغ 90 بل 100 ومع ذلك الله عز وجل يحفظ عليه عقله ويحفظ عليه سمعه وبصره وجوارحه فيعمل من الخيرات، بل قد يرزق الهمة في هذه السن أكثر من سن الشباب، وهذا موجود في سير الصالحين كثيرا. كان ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى وهو صاحب المؤلفات الواسعة الطويلة وضع كتابا وكتاب الفنون، ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أنه من أوسع كتب الدنيا، قالوا بلغ 800 مجلدا. كان ابن عقيل رحمه الله تعالى في سن 8 يقول إني لا أجد همة كنت لا أجدها في 20 من عمري، وصاحب كام؟ 80 سنة، ومع ذلك كان يجد همة في 80 أكثر مما كان يجدها في 20، فيحفظ الله عز وجل عليه ذلك. يبقى ثلاثة أن يرد الأرض العمر، أربعة من فتنة الدنيا، كل ما في الدنيا من فتن المال المنصب الرئاسة الولد كل هذه فتن الدنيا، وعذاب القبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد من ذلك أيضا في ختام كل صلاة سواء كانت نفلا أو فرضا، اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم، أن يفتن الإنسان في دنيا. نعم،
قال رحمه الله تعالى الاستعادة من البخل. قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الفضل الاستعادة من البخل الاستعادة من الجبن. قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الفضل بن موسى عن زكريا عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس، من البخل والجبن وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. قال أخبرنا يحيى بن محمد قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن ميمون الأودي قال كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة، اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك وأعوذ بك من فتنة
العمر فقط، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من إيه؟ من طال عمره وحسن عمل. إذا طول العمر وحسن عمل ده مش أرض العمر، إما أرض العمر أسوأ الإنسان يكبر وما عاد ينتفع بأعضاءه في طاعة الله وكذا ويخرف ويعود كأنه طفل.
وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. فحدثت بها مصعبا فصدقه قال أخبرنا محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. قال رحمه الله تعالى: الاستعادة من الهم. قال أخبرنا علي بن المنذر عن ابن فضيل قال حدثنا محمد بن إسحاق عن المنهال بن عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات لا يدعهن، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الرجال. قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال أنبانا جرير عن محمد بن إسحاق عن عمري بن أبي عمر عن عمري بن أبي عمرو عن أنس بن مالك قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات لا يدعهن: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والدين وغلبة الرجال. قال أبو عبد الرحمن: هذا الصواب، وحديث ابن فضيل خطأ. قال أخبرنا حميد ابن مسعدة قال حدثنا بشر عن حميد قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل وفتنة الدجال وعذاب القبر. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والبخل والجبن، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات.
هذا الباب في الاستعادة من الهم. معلوم أن الإنسان إذا تعرض للهم فإنه يفقد الرشد في تصرفاته ويضيق صدره، قد يترك أورادا له ويترك عبادات بسبب الهم. نعوذ بالله من الهم. شوف الإنسان يا أخوان، لو أصيب يوما بهم كم يعني تكون حياته، يفقد اللذة مع ولده مع زوجته مع جيرانه، يفقد اللذة في الطاعة والعبادة، مهموم. هذا الهم والعياذ بالله داء خطير، نعوذ بالله منه. نسأل الله أن يشرح صدورنا لما قضى وقدر، وأن لا يتملك علينا الهم قلوبنا. فالإنسان إذا تملكه الهم والانشغال بالابتلاء والمصائب أفقدته كثيرا من أمور الخير. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منه. والواجب على الإنسان أن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى وأن يتعوذ به من الهم إذا وقع به. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فوجد أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه، فقال: يا أبا أمامة، ما أجلسك في غير وقت الصلاة؟ تقعد لي في غير وقت الصلاة أراك جالسا هنا. فقال: يا رسول الله، ديون لزمتني وهموم كثيرة، عندي ديون وهموم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعنا أن تقول إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم أعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فواظبت على ذلك، فما هو إلا أن فرج الله همي وسد ديني، أو كما قال رضي الله عنه. الصحابة الجؤون إلى المسجد في هم يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، صلى ركعتين. إذا وجدت هذا الهم نتيجة مثلا فساد ولد، وجدت هذا الهم نتيجة نشوز الزوجة، وجدت هذا الهم نتيجة ديون مش قادر تعمل إيه، خصوصا إذا سدت أبواب الخير. الآن اللي عنده دين، يا البنك يا السجن، البنك يا السجن. فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويعلم أن بابا لا يغلق أبدا، وأن الله عز وجل بيد مقاليد الأمور، ولو صدق مع الله لصدقه الله سبحانه وتعالى، كما حصل من أبي أمام. راح فين أبو أمام؟ على المسجد على طول مباشرة. روح فين؟ على المسجد. وعلي لما حصل بينه وبين فاطمة شيء راح فين؟ على المسجد. وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد: قم أبا تراب، هكذا الصحة على طول عن المسجد، يعني إلى الله سبحانه وتعالى. اشتكون وإذا متن الإنسان على قطب ربه وأحسن اللجوء إليه لم يعد هناك مشكلة ولا قضية ولا هم. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إليه أن يضرب بعصاك. مين بقى يصدق؟ يعني من يصدق؟ العدو من وراء البحر أمام، من يصدق ولا يفكر أصلا في نوع فرج في هذه اللحظة؟ لكن الإنسان إذا متن على قطب الله سبحانه وتعالى خلاص، سواء في هذا أو في أي مسألة، نشوز الزوجة، علم الإنسان ينتفع به ويوسر الله عز وجل عليه العلم والهداية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون اهدنا لما اختلف فيه الحق بينك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا أعيته مسألة لما يصعب عليه فهم المسألة كان رضي الله عنه كان رحمه الله تعالى يمرغ جبهته ويقول: اللهم يا مفهم سليمان فهمني، ويا معلم محمد علمني. قال فيفتح الله سبحانه وتعالى علي. هذا الإنسان أصيب بهم حزن فإنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل كاشف الكرب ومفرج الهم. لكن إحنا أخوان نبحث عن أسباب المادية، كلنا يبحث عن أسباب المادية، لكن الباب الذي لا يغلق أبدا وهو أسرع الأبواب باب الله عز وجل، هذا نرجئه كثيرا. يعني نرجئه كثيرا، يعني أنا مثلا تعبني ولا كذا ألجأ إلى مئة طريق، ما أفكر أنني مثلا أقوم الليل أدعو الله سبحانه وتعالى أو كذا. عندي مثلا نشوز زوجة، عندي ديون، عندي كذا، عندي مشروع، لا أفكر في الاستخارة. ومواضع اللجوء إلى الله عز وجل والإنابة إليه سبحانه وتعالى في حياتنا قليلة، في حياتنا قليلة. وإلا لو الإنسان أتقن هذا النوع ففيه الفرج، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. قال كلا إن معي ربي سيهدين. يا رسول الله والله لو أبصر أحدهما تحت قدميه، لو نظر أحدهما تحت قدميه لرآنا. قال ما ظنك باثنين الله ثالثهم. هذا نبي يقوله، يقولها متى؟ يقولها وأبو بكر الصديق اللي ما تزعزع في مواقف كثيرة، يقول والله لو نظر أحدهما تحت قدميه لرآنا. ومع ذلك يثق برب سبحانه وتعالى يقول ما ظنك، فالله عند ظنك إن أحسنت الظن به، لكن الظن اللي يتبعه عمل. ولهذا قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي، في رواية فليظن عبدي بي ما شاء. ظن يا أخي أن الله يصلح زوجتك إلا أعيات كثير، ظن يا أخي أن الله يصلح ولدك، ظن أن الله سبحانه وتعالى يسد بينك، ظن أن الله يزوجك، ظن أن الله سبحانه وتعالى يصلحك، ظن أن الله وهكذا، ظن خير، ظن أن الله يحفظك للقرآن وأنت بلغت 50 سنة أو 60 سنة. لا، ظن بربك ما شاء. ما شاء. هل الله يعجزه شيء؟ ما يعجزه شيء. فعلاج الهم والكرب الأول قرع باب السماء، أن تقرع باب السماء رقم واحد. لو تعودنا نحن نبدأ الخطوة الأولى والباب الأول الذي ندقه هو باب ربنا، سيسهل كل شيء. لأن إذا طرقت هذا الباب وأخذت بالأسباب وفقك الله عز وجل الأسباب الصالحة التي يحصل بها كشف الكرب وإزالة الهم. لكن الأول تطرق باب الرب سبحانه وتعالى وتلجأ كما لجأ الأنبياء والمرسلون وكما لجأ سادات الأولياء، ما كانوا يعرفون إلا ربهم سبحانه وتعالى. نعم، يلجأون إليه ويسألونه. شوف تخيل لو أنت مثلا، ولله المثل الأعلى، يعني لو أنك أنت مثلا دلوقتي يعني ابن رئيس الجمهورية ولا يعني مناسب رئيس الجمهورية، مش هتكون بقى عن الدنيا هم، هتقول انا ابني هوظفه ازاي؟ ده النهارده اللي بيبقى مثلا وكيل نيابه اداريه ولا اي حاجه، يعني اي حاجه في النيابه ولا بتاعت تلاقي العيله كلها متوظفه. انا بقى رئيس الجمهوريه، يعني بقى تقول ابني عامل ايه ولا ولا ابن اجوزه في اي شقه ولا هل له شقه بالايجار ولا مش عارف ايه ولا 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 الى اخره. ما انتش نافع البنيان نايم وبطق وبنطق بطق عصير. وهذا عبد مخلوق لا يملك لنفسه شيء، لا جلب نفع ولا دفع ضر ولا يدفع عن نفسه شيء. لكن اذا لجأ الانسان الى ربه رباه الله واختار الله له ووفقه الله له. لهذا الاستخارة يا اخوان ليست سهلة. من اجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الاستخارة في الامور كلها كما يعلمهم السورة من القرآن. اللهم إني أستخيرك بعلمك، أستخيرك بعلمك أنا ما أعلم، وأستقدرك بقدرتك فأنت القادر، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسمي حاجتك خيرا لي في ديني ومعاشي او قال عاجل امري وجهي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وان كنت تعلم هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي او قال عاجل امري وجهي فاصرفه عني واصرفنا عنه واقدر لي الخير حيث كان، اقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به، اجعلني راضيا به. عبوديه في غايه العمق لمن يتامل ده في الاستخارة، لأن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وما ندم والله من لجأ إلى ربي واستخار واستشار وأخذ بالأسباب. هذه مسألة ينبغي أن نربي أنفسنا عليها، يعني ينبغي أن نربي أنفسنا. خلي أقرب شيء إليك ربك سبحانه وتعالى، ادعو ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحبه المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. طيب أنت تستشعر القرب ده؟ يعني هل تستشعر أنت القرب ده رغم أنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، لكن هل تستشعر القرب؟ تستشعر التوفيق؟ ولهذا بعض السلف قسم القرب إلى قرب عام وقرب خاص. قرب عام من عبادة بالعلم والإحاطة وكذا، وقرب خاص بالتوفيق. وبعض السلف وهو الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونصره أن القرب ليس إلا قربا خاصا. القرب اللي المعية الخاصة من الله سبحانه وتعالى لعبد. هل الإنسان استشعر القرب هذا؟ هل مر نفسه على هذا القرب؟ يعني عندك حاجة اقعد يا رب يا رب تعالى كذا كذا يا رب يا رب تلجأ إليه وتثنى عليه بما هو أهل من أسماء الحسنى والصفات العليا وتدعو الله تبارك. هل الإنسان مر نفسه على هذا القرب؟ قرب هذا عجيب، استشعار عجيب لو استشعره الإنسان لكان الكون مسخرا له، كان عبدا ربانيا. سعد يعتدي عليه الرجل، إن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يخرج في السرية ولا يعدل في القضية. سعد شكا إلى مين؟ شوف القرب، شوف أول ما تحصل حاجة بروح فين. يعني سعد شكا إلى مين؟ ما راحش يبرر نفسه عند عمر أولا، على طول مباشرة أول ما سمع هذا الكلام توجه إلى الله سبحانه وتعالى ودعا الله تبارك وتعالى أن هذا الرجل لو كان كاذبا أن يطيل عمره وأن يديم فقره وأن يعرضه للفتن. دعا ربه قريب منه، فماذا كان؟ استجاب الله عز وجل. سعيد بن زيد المبشر بالجنة ابن نفيل لما اعتدت عليه المرأة أيضا وافطرت عليه في أرضه لجأ إلى مين؟ إلى الله. فماذا كان؟ فماذا كان؟ وهو يدعو أن الله يقتلها في هذه الأرض، فما في تلك الأرض، فماتت في تلك الأرض. قرب، قرب من الله سبحانه وتعالى. أبو هريرة يصعب عليه كفر أمه وبقاؤه على الشرك ويحمل هذا الهم ويدعو الله سبحانه وتعالى ويأتي إلى النبي يا رسول الله ادعو الله لأمي، ادعو الله لأمي، فيدعو الله لأمه بالهداية. فيعود أبو هريرة إلى بيته، قالت حسبك يا أبو هريرة، خطفنا على صوت الماء، وإذا به يسمع الشهادتين من أمه. شوف القرب، كأنه ما في الكون إلا أنت وربك قريب أنت منه. طيب يا رسول الله بقى ادعو الله ان يحببني وامي الى كل مؤمن، هو الباب مفتوح بقى، الباب مفتوح، ادعو الله ان يهدي امي، دعا فاسلم. طيب ادعو الله ان يحببني انا وامي لكل مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب ابا هريره وامه لكل مؤمن، وحبب اليهما كل مؤمن. فما يسمع احد بابي هريره رضي الله عنه الا ويحبه. ولهذا من علامات النفاق بغض ابي هريره، إذا رأيت الرجل يبغض أبا هريرة ويطعن على أبا هريرة فاعلم أنه منافق، وإذا رأيته يحب أبا هريرة فاعلم أنه مؤمن. قرب من الله سبحانه وتعالى هذا أمر في غاية الأهمية، أمر مهم جدا، إنسان يشعر في كل أحواله بهذا إليه القرب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من الحزن. قال: أخبرنا أبو حاتم قال أخبرنا أبو حاتم السجستاني قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثني سعيد بن سلمة قال: حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عبد الله بن المطلب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا قال: اللهم إني أعوذ بك من الهم، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. قال أبو عبد الرحمن: سعيد بن سلمة شيخ ضعيف، وإنما أخرجناه للزيادة بالحديث. قال الكرماني: هو الهرج والمرج. وقال في موضع آخر: هو تسلط الرجال واستيلاؤهم خرجا ومرجا، وذلك بغلبة العوام. قال: باب الاستعاذة من المغرم والمأثم. قال: أخبرني محمد بن عثمان بن أبي صفوان قال: حدثني سلمة بن سعيد بن عطية وكان خير أهل زمانه قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يتعوذ من المغرم والمأثم. قلت: يا رسول الله، ما أكثر ما تتعوذ من المغرم؟ قال: إنه من غرم حدث فكذب ووعد فأخلف.
وهذا أيضا ما كان يتعوذ منه صلى الله عليه وسلم، ما يكثر التعوذ من المأثم والمغرم. المأثم أي ما يكون سببا من أسباب حصول أي حاجة يحصل الإنسان إثم بها فالنبي يتعوذ منه، من المأثم أي مما يحصل به الإثم، والمغرم أي من الغرم وهو الزين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من ذلك، لأن الرجل فسر ذلك فقال: لأن الرجل إذا غرم حدث فكذب وعد فأخلف. لا تدل عليه ديون إيه؟ ممكن يكون رجل كويس، رجل فاضل، بس يعمل إيه؟ ما عندهش سبب. طب تعالى لي بعد يومين، يجي لك بعد يومين، طب بعد مش زي هيعمل إيه؟ يقول له: يا أولاد مش موجود. طيب والله ليه فلوس جاية، هيعمل ايه؟ اضطر ان يكذب، ضعف. ولهذا بعض الناس قد يتعجب ويقول لك: يعني فلان صالح ويكذب عليه، اخي اداني كم موعد واداني كذا. ما هذا بقى هو هم الدين، هذا هم الدين، لان الرجل اذا وقع في الغرم والدين حدث فكذب ووعد فاخلف، ووعد فاخلف. لهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شر الدين، من شر الدين. طيب نكتفي بالقدر هنا، نستعاذ ايه؟ ها؟ نعم. يعني باب الاستعاذة